بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن مسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا الباب من الأبواب المهمة، لأن النشرة معناها في اللغة هي التفريق، ومعناها في الاصطلاح حل السحر عن المسحور. وحل السحر عن المسحور نوعان كما ذكر ذلك ابن المسيب وذكره ابن القيم رحمه الله. فإذا كانت النشرة بالسحر عن طريق الساحر فهذا من عمل الشيطان، وهذا محرم وعمل لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يقدم الساحر شيئا أو يصل إلى مراده إلا بعد أن يقدم شيئا للشياطين بالتقرب لهم، ومن ذلك الشرك بالله. فهذا النوع محرم ولا يجوز، لأنه باب يوصل إلى الشرك. وهو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. يقول الشارح رحمه الله: حكم النشرة يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله، ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله. لكن في القسم المباح منها، لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدر، حيث لا يأنس إلا بمن استعطف عليه، وأحياناً يكون أمراضاً نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس، وأحياناً يكون أمراضاً عقلية. فالسحر له تأثير إما على البدن أو على العقل أو على النفس، فهذه الأمور مطلوب علاجها، لكن العلاج إذا كان بالرقى الشرعية، بقراءة القرآن كقراءة الفاتحة وقراءة الآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وكذلك قراءة آيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه وفي الشعراء، فهذا أمر مشروع وهذا أمر نافع ومطلوب من الإنسان الذي يصارع به. وأما ما يلجأ إليه بعضهم من الذهاب للسحرة وطلب منهم أن يحلوا السحر فهذا هو الممنوع، لأنه لا يكون إلا بالتنازل عن العقيدة، تنازل عن عقيدة التوحيد بأن يتخلى الإنسان عن دينه ويدخل مع هؤلاء في الشرك واعتقاد أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، وهذا لا يكون من الإنسان الموحد لله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة التي كان يستعملها أهل الجاهلية فقال هي من الشرك أو هي من عمل الشيطان، وذلك أنهم كانوا يذهبون للسحرة ويطلبون منهم حل هذه العقد التي وقعت لهم. بعض هؤلاء المشعوذين والسحرة يضعون أشياء وهمية يوهمون بها المصاب، لأنهم توصلوا إلى أشياء واكتشفوا أشياء ونحو ذلك، وهذه منها ما يسمونه بصب الرصاص أو صب شيء على صحن ونحوه يوضع فوق المصاب، فوق رأس المصاب، ويدعون أنهم يكتشفون شيئا من هذه، وهي كلها خزعبلات، وإنما أصلها استخدام للشياطين وتعاون معهم على الكفر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل الشيطان، أي أن هذا النوع من العمل مما يأمر به الشيطان ويوسوس به لهؤلاء لأجل أن تكون لهم سوق رائجة يضحكون بها على الناس ويروجون بها على الناس ترهاتهم وأباطيلهم. وهذا مما يدل على أن هذا العمل من المحرمات، لأن كل عمل يوصل إلى الشياطين فهو عمل باطل ومحرم. وأما ما جاء في البخاري عن قتادة رحمه الله من كلام ابن مسيب عن رجل به طب، المراد بكلمة طب أي به سحر، وهذه من العبارات التي يستعملها العرب، وهي من أسماء الأضداد، فيقال للمريض للذيغ الذي لدغته حية سليم، ويقال للإنسان المصاب بالسحر إنه به طب، بينما الطب هو العلاج، لكن من باب التفاؤل يعبرون بهذا. أو يؤخذ عن امرأته بمعنى أنه يفرق بينه وبين امرأته، كما جاء في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالذي يؤخذ عن امرأته أي يحبس عن زوجته فلا يتمكن من الاستمتاع بها بالجماع ونحوه، فهذا نوع من السحر. فيقول إن حل هذا، حل السحر عن هذا أو نشره عنه وتفريقه، إنه لا بأس به إذا كانوا يريدون الإصلاح وليس فيه شيء يؤثر على العقيدة، والمراد بهذا هو العلاج بالرقية الشرعية بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة في هذا، فهذا النوع لا حرج فيه بل هو مطلوب، وهذا من عمل الخير والإحسان. ابن القيم رحمه الله فصل في هذا وقال النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، يعني إزالة السحر عن المصاب المريض بالسحر نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، فهذا من عمل الشيطان وهذا محرم، و لا يجوز للإنسان أن يذهب للساحر ليحل عنه، والإنسان الذي يمارس هذا يعتبر مجرما في حق المجتمع، ولا يجوز له ممارسة هذه المهنة. يقول: وعليه يحمل قول الحسن عندما قال: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب من الأعمال، يعني أن المصاب وكذلك الساحر يعملون عملا يرضي الشياطين، فيسعى لإزالة السحر بالتعرف على مكان السحر وإبطاله. وأما النوع الثاني فهو النشرة بالرقية، أي بالرقية الشرعية والتعوذات، كقراءة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والأدوية المباحة. ومما ورد في هذا ما ذكره بعض أهل العلم من استعمال 7 ورقات من سدر أخضر تدق بين حجرين وتوضع في ماء ويقرأ عليها ما تيسر من القرآن، ويشرب منها المصاب ويغتسل، فإنه بإذن الله يبرأ. فهذا من الأدعية، من الأدوية المباحة. قال: والدعوات المباحة، أي أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن يزيل عنه هذا البلاء، وكذلك إخوانه وأحبابه وأقاربه يدعون الله تعالى له بأن يزيل عنه ما أصابه من بلاء، فإن هذا من الأمور المشروعة ومن الأمور المطلوبة في كل حال وكل مرض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بابا آخر، قال: باب ما جاء في التطير، وساق قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم. التطير معناه التشاؤم، وهذه عادة سيئة كانت موجودة عند العرب، فكانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور في طريقة حركتها أو كيفية وقوفها أو نوع الطير، قد يكون الطير يتفاءلون به لأنه من الطيور الحسنة، أو قد يكون يتشاءمون منه لأنه من الطيور السيئة في نظرهم. وهذا كله من عادات أهل الجاهلية الذين يعتقدون هذه العقائد المبنية على أعمال شيطانية. والمعنى الاصطلاحي للتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو نحوه. وكان من عادات أهل الجاهلية أنه إذا أراد مثلا أن يسافر فخرج للسفر فقابله طائر وغرد جهة الشمال يتشاءم ويرجع، وإذا رأى طائرا عند خروجه يغرد جهة اليمين تفاءل، وإذا كان الطائر متجها للأمام توقف وانتظر. كما أنهم إذا رأوا طائر البوم مثلا في مكان لا يقربونه ويتشاءمون من هذا المكان، ولو كان على منزله إذا رأى هذا الطائر وقع على جدار منزله يترك منزله من باب التشاؤم. وكل هذا من العقائد الفاسدة التي كان عليها أهل الجاهلية. فالتطير ينافي التوحيد، لأن المتطير في حقيقة أمره قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، اعتمد على هذا الشيء الذي بنى عليه حكمه، وتناسى أن الله تعالى هو الذي بيده الأمر. والأمر الثاني أن هذا الإنسان المتطير متعلق بأمر لا حقيقة له في الوجود، بل هي أوهام وتخيلات. والإنسان مطالب أن يكون شأنه كله مرتبط بالله، وهو يقول في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تعبد الله وتستعين بالله وتتوكل على الله، ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، وبالله وحده لا بغيره. فاعتماد الإنسان على هذه الأمور هو من فساد العقيدة وخلو ذهن هذا الإنسان من معنى التوحيد. وإلا فإن الله تعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. اعبده أي اعبد الله جل جلاله وحده، وتوكل عليه أي توكل على الله وحده لا غير. هذا هو المطلوب من أهل التوحيد والإيمان. فالتطير مناف للتوحيد فهو محرم. وقول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه نزلت في قوم موسى عليه السلام، كما جاء في قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله، فيطيروا بموسى أي إذا جاءهم البلاء من الجدب والقحط وغير ذلك، يقولون هذا من موسى عليه السلام ومن أصحابه. فالله تعالى أبطل هذه العقيدة وقال: لا، ليست من موسى، طائركم عند الله. يعني إن البلاء الذي أصابكم بسبب ذنوبكم انتقاماً وتعذيباً وعقوبة لكم من ربكم جل وعلا، ولا دخل لموسى بهذا. أنتم لما أنكم عصيتم أمر الله ولم تتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليكم بالهدى والحق فرفضتم هذا، إذن أصابكم ما تستحقون من العقوبة، فأنتم منشأ البلاء وأنتم مصدر البلاء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. ويقول تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم، هم الذين جروا على أنفسهم الويلات وحصلت لهم المصائب والنكبات بسبب تصرفاتهم المخالفة لأمر الله. فلو أنهم استقاموا على الحق والتزموا به وابتعدوا عن الباطل ما حصل لهم هذا، لكنهم يستحقون ذلك بسبب فعلهم وفساد أعمالهم وتصرفات. فقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما يصيبهم من الجد ومن القحط ليس من موسى وقومه، ولكنه من الله تعالى، فهو الذي قدره، ولا علاقة لموسى عليه السلام ومن معه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير، ولكن هؤلاء يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع الذي يجب أن يفهمه الناس. ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم على جهل، فلا يعلمون أن هناك إلها مدبرا لهذا الكون، وأن ما أصابهم من الله ليس من موسى وقومه، وأنه لا أحد يتصرف مع الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، والله تبارك وتعالى هو المتفرد بتدبير الأمور وإصلاح الأحوال، فهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يغني ويفقر، وهو الذي يشفي ويمرض، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله تعالى قالوا إنما قالوا طائركم معكم، هذه هي ما جاء في سورة ياسين في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، فكذبوهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءوا به، فرفضوا القبول وقالوا إنا تطيرنا بكم، أي أن مجيئكم للدعوة وتعليمكم هذه الأحكام وبيان التوحيد هذا مزعج ومضايق لنا، وأنتم ضيقتوا علينا بهذا الأمور أن لا نعبد إلا إلها واحدا ونترك عبادة الآلهة وكل مجموعة لها آلهة، وأنتم تضيقون علينا فنتطير بكم. فردوا عليهم الدعاة قالوا طائركم معكم، أي أن البلد الذي يصيبكم هو منكم وليس منا، يقولون تشاءمنا بكم وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وما فيه هلكنا، هكذا يقوله هؤلاء أصحاب القرية. فأجابهم الرسل بقولهم طائركم معكم، أي مصاحب لكم، فما يحصل لكم من الشر فإنما هو نتيجة أعمالكم وتصرفاتكم، وأهمها عدم قبولكم للتوحيد وعدم دخولكم في الإيمان، فأنتم الذين ألحقتم الضرر بأنفسكم. الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله تعالى يقول لو أن أهل القرى استقاموا على التوحيد والإيمان لنزلت عليهم الخيرات وحلت بهم البركات من كل ناحية من السماء ومن الأرض، لكنهم كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي الذي يكسبون هم الذين جنوا على أنفسهم وهم الذين حصلوا هذا المصير السيء وهو المذلة والعذاب والهوان. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه أي البخاري ومسلم، وزاد مسلم رحمه الله ولا نو ولا غول. ولهما أي البخاري ومسلم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى المراد بهذا نفي أن تكون العدوى هي التي تضر الناس. العدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو انتقال المرض من مريض إلى سليم، سواء كانت في الأشياء المعنوية الخلقية أو الحسية، فيشمل الأمرين. فالأمراض بنفسها ليست هي التي تضر الناس، إنما بمن يدبرها وينقلها، فهي التي إذا انتقلت من شخص إلى شخص تضره أو لا تضره، أو تنتقل لهذا الشخص ولا تنتقل للآخر. قد يكون اثنان بجوار المريض، أحدهما يمرض في الحال والآخر ما يمرض، يستمر معه في التمريض ولا يصيبه شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد لهذا الضرر ولم يرد لهذا. فالإنسان لا يخاف من المرض، وإنما يخاف من الله، فيكون رجاؤه وخوفه من الله لا من هذا المرض. فالمرض بذاته ليس هو الذي ينتقل، وإنما بأمر الله ينتقل. وكثير من الأمراض الوبائية التي تكون في المجتمعات وتشمل الكثير، كثير منها يعيش الناس مع هذه الأمراض ويمرضون المرضى، ومع هذا يسلمون ولا يأتيهم شيء. وهناك إنسان يحاذر ومن بعيد إلى بعيد، وينتقل إليه المرض بأسهل وسيلة أو بالهواء من بعيد في مكان خالي ونحو ذلك. وقوله ولا طيرة، أي ليس للإنسان أن يتطير من أمر أو شيء، وإنما عليه أن يتوكل على الله كما قلنا قبل قليل، وهو أن يكون مسلما أمره لله ومعتمدا على الله، فالله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتحقيق الغايات، وليس لهذا الطائر أو لهذا الإنسان ونحوه. فمن باب ما ذكر في الجاهلية أن أحدهم إذا خرج من منزله فقابل رجلا فاقدا لإحدى عينيه وهو الأعور، رجع وترك المشوار الذي يريده، أو إذا كان ذاهبا لتجارته تراجع عن تجارته في هذا اليوم وترك فتح متجره، من باب التشاؤم والتطير بهذه العاهة أو بهذا العيب في هذا الإنسان. فهذا كله من عقول أهل الجاهلية التي تعتمد على مثل هذه الأمور في قراراتها. ولا هامة، الهامة قيل إن المراد بها هو طير معروف يسمى عند العرب بطائر البوم. تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وأن هذا الطائر هو عظام ذلك الإنسان المقتول ظلما فيتشاءمون منه. وهذه خرافة لا أصل لها. وقال بعض التفسير الثاني عند بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف، لكنهم يتشاءمون به إذا وقعت طائر البوم على بيت أحدهم وناعقت، قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله. وهذا كله من العقائد الجاهلية الباطلة، فلا يلتفت لمثل هذه الأمور، وإنما هي من الأمور والسخافات التي كان عليها أهل الجاهلية. الأمر الرابع ولا صفر. الصفر هو شهر صفر الذي بين محرم وربيع الأول، كانت العرب تتشائم منه. لماذا؟ شهر صفر هو الذي بعد الأشهر الثلاثة الحرم. الأشهر الثلاثة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه الأشهر أهل الجاهلية كانوا يحترمونها ولا يقاتلون فيها، كما لا يخفى عليكم أهل الجاهلية عقيدتهم القوي يأكل الضعيف، ففي هذه الأشهر الحرم يتوقفون ويتأدبون معها، فإذا جاء شهر صفر انقضوا على ما بيتوا له، بحيث أنه تغير القبائل القوية على الضعيفة وينهبون أموالهم ويسبون نساءهم ويفعلون ما شاءوا. غابت عقيدة الغاب، فالقوي يفترس الضعيف، فكان الناس الضعاف يتشائمون من شهر صفر أنه أقبل النهب والسلب والفتك، فيتضايقون من هذا الشهر، فصاروا ينسبون هذا الشر إلى الشهر، بينما هو ليس للشهر، الشهر لا حق لا دخل له في هذا، إنما هو لفساد العقائد. فلما جاء الإسلام وطهر النفوس من هذه العقائد الفاسدة، وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم تحريم دماء الناس وأعراضهم وأموالهم إلا بحقها، احترمت الحقوق واستقامت الأحوال، وصار شهر صفر وغيره سواء كبقية شهور السنة، ليس فيه مجال لأن ينتهك أحد حرمة أحد أو يعتدي عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن شهر صفر هو زمن يأتي بعد محرم وليس له علاقة في النفع والضر، فالشهر ذاته ليس ضارا، إنما الضرر ينتج من النفوس المجرمة الخبيثة التي تستهين بالحرمات وتستحل الدماء وتستحل الأعراض والأموال، وأما الشهر ذاته فلا دخل له في هذا، فلا يجوز التشاؤم من هذا الشهر، كما كانوا أيضا يتشاؤمون من شهر شوال. وكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تجادل ضراتها من أمهات المؤمنين وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال، وأنا أحظى نساءه عنده، أي أن ما كان يتشاءم به الناس من أن شهر شوال شؤم ولا يعقد فيه عقد نكاح، عقد عقدي في شهر شوال ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وأنا أحب النساء إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا تستدل به على إبطال ما كان عليه من اعتقاد أهل الجاهلية ونحوهم من أن للأيام تأثيرا، من أن للأيام تأثيرا على أحوال الناس ونحوهم. فالله تعالى هو الموفق للخير وهو الحافظ من الشر، وهو الذي بيده التدبير. أهل الجاهلية من عقائدهم في شهر صفر أنهم إذا كانوا في شهر محرم عندهم ثلاثة أشهر تطول عليهم إذا أرادوا أن ينتهكوا حرمة الشهر، لكنهم كانوا يحتالون ويقولون نقدم صفر ونؤخر محرم من أجل أن ينهبوا ويعتدوا، فالله تعالى فضحهم وقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فإذا أرادوا أن يغيروا على أحد ووجدوا صيدا سمينا يريدون أن يفتكوا به قالوا نؤجل محرم ونقدم صفر بالنص، وهي صفر حلال ما هو حرام، فيغيرون ويستحلون دماء وأموال الناس وحقوقهم. فالله تعالى فضحهم وسجل عليهم الموقف، ويسمون هذا النسيء يعني التأجيل، من النسأ وهو التأجيل، فيؤجلون محرم ويقدمون صفر. بينما ذكر في الآية التي قبلها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فيجب على الناس أن يحترموا الأشهر الحرم في كل شيء، ولا يعرض الإنسان نفسه لأن يظلمها، لأنه إذا أخطأ في هذه الأشهر فهو الذي اعتدى على نفسه وهو الذي ضر نفسه، والظلم مطلوب ممنوع في كل وقت، لكنه في هذه الأشهر أشد، وهي الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع هو رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.